بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف بعد أن أتم الكلام في الثمرة الثالثة صار في صدد ذكر بعض المؤيدات لهذه الثمرة، وينقل تقريبا كما سيتضح ثلاثة مؤيدات. المؤيد الأول ما ذكره العلامة الحلي في القواعد، والذي هو عبارة عن فرض فقهي يترتب عليه بعض الأحكام، بيناه في الدرس السابق. قلنا: كما لو تزوج رجل من امرأة فضولا، زيد تزوج من هند، ولكن الذي أنشأ الإيجاب لم يكن هو هند وإنما فضولي، فهنا زيد يعتبر أصيل، هو الذي باشر العقد، وهند المالك أو بمنزلة المالك، وعندنا فضولي. الكلام مع زيد باعتباره أصيل وألزم نفسه بالعقد، فيفترض أنه يلتزم بجملة أحكام. الحكم الأول: لا يجوز له الزواج والمصاهرة بأمي وأختي وبنت هند، الزوجة التي عقد عليها لا يجوز أن لماذا؟ لأنه بالتالي تكون هذه محرمات إذا كانت تلك زوجته. والحكم الثاني أنه لو فرض له ثلاث زوجات وكانت هند على تمامية العقد تكون الرابعة، فبناء على الكشف لا يجوز له، ثمرة هذا كله طبعا على الكشف الآن الكلام، لا يجوز له أن يتزوج بغيرها، وإلا لا الاحتمال أن تكون خامسة، فإذن يحرم عليه الزواج بامرأة أخرى. الحكم الثالث أيضا ذكرناه في الدرس السابق، أنه لو ردت المرأة، لو ردت هند هذا العقد، جاز له الزواج بكل امرأة أجنبية أو من أقارب هند إلا الأم، يشكل أن يتزوج بها. وبينا في الدرس السابق وجهين متعارضين، ولذلك توقف المصنف وقال بأنه أمر مشكل. الحكم الرابع أو الثالث عفواً مو الرابع الحكم الرابع لو طلق الأصيل هنداً، أو هذه المرأة التي تزوجها فضولاً، شفتوا ياي، طلق الأصيل قبل أن ترد تلك المرأة أو أن تجيز العقد، هو تصدى للطلاق. يوم السبت تزوج هندا بعقد فضولي، قبل أن تجيز هند أو أن ترد، قام يوم الأربعاء مثلا، يوم الأربعاء قام بطلاقها، راح جاب شهود اثنين وقال عليكم السلام ورحمة الله، زوجتي هند طالق، هي طالق، سمعتم يا شهود، طلقها. خب، هل هذا الطلاق صحيح؟ هل يصح هذا الطلاق أو لا؟ يقول المصنف: هذا الطلاق مشكل، القول بصحته، بصحة هذا الطلاق وترتب الأثر عليه وحصول الفراق أمر مشكل. وكما تقدر مشكل يعني فيه وجهان متعارضان. الوجه الأول للإشكال أن موضوع الطلاق، موضوع الطلاق هو العقد الصحيح اللازم التام من الطرفين، أي هو العقد الذي يوجب علقة الزوجية إذا وجد عقد لازم من الطرفين وترتبت عليه علقة الزوجية هذا موضوع الطلاق. إذا طلق زيد في مثل هذه الحالة يقع صحيحا. وفي المقام عندنا عقد ولكنه ما متوفر بهذا الشروط فيفترض أنه لا يؤثر أو أنه ليس بصحيح، هذا وجه عدم صحة الطلاق. الوجه الثاني أن الذي أنشأ الطلاق وهو إيقاع ممن توفرت به جميع شرائط الإيقاع الصحيح، فما صدر منه من طلاق إيقاع صدر من أهله ووقع في محله، صدر من أهله لأنه المطلق من طرفه العقد لازم وهو عاقل بالغ ملتفت مختار كل شرائط الإيقاع متوفرة فيه، ووقع في محله يعني وقع بلحاظ هند التي هي مرتبطة ربطها به بعقد، فيفترض أن يكون هذا الطلاق مؤثر. ماذا مؤثر؟ لفك ما التزمه على نفسه، إيقاع صدر من أهله ووقع في محله، فيفترض أن يوجب هذا الطلاق فك الارتباط الذي التزمه الأصيل على نفسه، فيفترض أن يكون الطلاق صحيح. أي وجه نقدم؟ هل يوجد ترجيح لوجه صحة الطلاق أو ترجيح لوجه بطلان الطلاق؟ لا يوجد ترجيح، فلذا بقي المصنف على حالة شنو؟ الإشكال والتردد والتوقف. خب نتيجة هذا كل شيء نسوي طلاق، هذا مشكل، لا بد أن ننتظر هند، أما أن ترد فانتفى العقد، وإما أن تجيز فينشئ طلاق جديد إذا كان يريد الفراق عنها. قال وفي الطلاق نظرا، طبعا الطلاق اللي قبل الإجازة، ماذا بعد الإجازة واضح بعد صير عقد كامل تام ثم يطلق. لترتب الطلاق على عقد لازم، هذا إشارة إلى وجه عدم الصحة، لأنه إحنا كون يصير العقد لازم حتى الطلاق مؤثره، في المقام العقد ليس بلازم، فلا يبيح المصاهرة، فبالتالي لا يترتب عليها أنه شنو يجوز له أن يتزوج يطلق ورح يتزوج أختها، يقول لا ما يصير، لأن ما معلوم أن هذا الطلاق صحيح، فحصلت البينونة بينك وبين هند فيسوغ لك أن تتزوج بأختها أو أمها أو لآخره. وإن كانت زوجة هذا الفرع الآخر، أو خلينا نسميه الحكم الخامس، صار مو حسب ترتيب الحكم الخامس، لو فرض أن كانت المرأة هي الأصيلة، أي هي التي زوجت نفسها من زيد فضولا، سواء هي التي أنشأت القبول أو فضولي آخر، المهم عندنا هند هي الأصيل وزيد هو بمنزلة المالك، هو الذي ننتظر منه الإجازة، أما الفضولي ليس بمهم، تارة يكون هي نفسها هي تقبل بالنيابة عنه فضولا، وأما أن يكون لا يجي خالد هو اللي قبل، هذا ما يأثر الآن، لا يؤثر على هذه النتيجة أو هذا الحكم الذي نذكره في المقام. بمنزلة المالك، مالك الإجازة، مالك القبول، يملك أنه يقول قبلت أو رددت، على أقل تقدير عبر عنه المالك في قبال، لو كانت العقد عقد بيع فهو المالك الأصلي. نعم، فحينئذ على هذه الفرضية يترتب عدم جواز التزويج لهذه المرأة، يحرم عليها أن تتزوج بغير زيد. هي زوجت نفسها فضولا من زيد، يحرم عليها أن تتزوج بغير زيد. لماذا؟ لأنها ألزمت نفسها بأنها زوجة لزيد، والمرأة لا يمكن أن تكون مع زوجين أو بعقدين. فإذا ألزمت نفسها بكونها زوجة زيد فلا يجوز لها أن تزوج نفسها من شخص آخر. هذا طبعا كله قبل الإجازة. ولو طلقها زيد في هذه الحالة، يعني اللي هو الفضول الأصيل منه
هند
الأصيل، وزيد شنو سميناه المالك، لو علم زيد بهذا العقد وأنشأ طلاق، هل يصح الطلاق أو لا؟ في الفرضية السابقة قلنا الطلاق شنو بيه؟ إشكال بوجهين. أما في هذه الفرضية الطلاق يصح ويترتب عليه الأثر وهو البينونة بينهما، فيحق لها أن تتزوج وإلى آخره. هو يروح يتزوج أختها. لماذا؟ ما الفرق بين هذه المسألة بين هذه الفرضية والفرضية اللي قبلها؟ بحيث هنا قلنا الطلاق صحيح وهناك قلنا الطلاق ليس بصحيح. هنا موضوع الإجازة أو الذي يفترض في المقام الذي يفترض أن يجيز أو يرد هو زيد. فإذا طلق في طلاقه دلالة اقتضاء أو دلالة التزامية على أنه أجاز العقد ولو آن ما ثم طلق، وإلا كان لزيد أن يرد العقد، فلما اختار الطلاق؟ كان بإمكانه أن يقول رددت العقد فينفسخ ينتهي العقد. لكن هو ملتفت إلى أن الطلاق لابد أن يكون موضوعه اللزوم من الطرفين، وهو لازم من طرف الزوجة، يبقى أن يكون لازما من طرف زيد، فيجيز بحسب القصد فيكون لازما من الطرفين ثم يطلق. لكن هذا بالتحليل، فيقال هكذا أن الطلاق إذا صدر من المزوج فضولا بين قوسين المالك الأصلي فيه دلالة الاقتضاء أو دلالة التزامية على أنه أجاز العقد عقد النكاح ولو آنا ما ثم طلق، فيقع الطلاق صحيحا، لا يوجد ما يتوقف من صحته. صار واضح إن شاء الله؟
فيترتب على ذلك أنه لا يجوز له الطلاق بأمها، الزواج بأمها.
بس بعد هذا صار حكم آخر، مو يعني المهم حصلة البينونة.
فإذا حكمنا بأنه حصل الزواج آنا ما قبل الطلاق، فبالتالي قد صح العقد فحرمت أمه
بدون إشكال بعد.
إذا بدون إشكال شنو؟
بدون الإشكال.
إيه بدون إشكال، يعني صار توقف. إذا قلنا بكفاية الزواج العقد على البنت فيحرم فتحرم الأم، أي نعم هنا نقول حرام. أما إذا قلنا لا كما توقفنا. المهم الفرق هذا راح يصير، أنه في المسألة السابقة مع الطلاق توقفنا قلنا الأم لا، مع الطلاق أو مع الفسخ توقفنا. أما في المقام بعد على المبنى قال وإن كانت زوجة، يعني وإن كان المفروض كان مو كانت، وإن كان الأصيل المباشر لعقد التزويج امرأة زوجة لم يحل لها نكاح غيره غير المعقود له فضولا إلا إذا فسخ. إذا هو فسخ رد يجوز لها تتزوج غيره، والطلاق هنا معتبر يعني صحيح ويترتب عليه الأثار. هذا كله المؤيد الأول، وهو عبارة عن نقل كلام العلامة بما له من نكتة واحدة يريدها المصنف، وهي وجه التأييد شنو؟ أن العلامة ذكر فرعين. فرع الأول المرأة هي الزوج هو الذي يكون أصيلا، والفرع الثاني المرأة تكون أصيلة، وفي كلا الفرعين التزم العلامة بالأحكام التي ألزم الأصيل نفسه بها. في الحالة الأولى اللي قلنا بأنه يحرم عليه الزواج بأمها أختها كذا، مع أنه هو بعد ما صار زوجة فعلا، لكن هو ألزم نفسه. وهكذا إذا كانت زوجة كما تقدم قبل قليل. الفرع المؤيد الثاني، المؤيد الثاني هو نقل المصنف موقف كاشف اللثام، حيث ذهب إلى عدم جواز التصرفات، كاشف اللثام ذهب إلى عدم جواز التصرفات المنافية للعقد الواقعة قبل الإجازة، وهو نفس ما ذهب إليه المصنف. ما هو الذي ذهب إليه المصنف؟ بناء على الكشف يحرم على الأصيل جميع التصرفات المنافية للعقد. كاشف الغطاء يقول بهذا الحكم تماما، فيعتبر هذا مؤيد لما ذهب إليه المصنف من ثبوت الثمرة الثالثة. قال: وعن كشف اللثام نفي الإشكال، يعني أنه لا إشكال في حرمة التصرفات من الأصيل قبل الإجازة. المؤيد الثالث: ما صرح به جمع من الفقهاء غير العلامة وغير كاشف الغطاء، غير العلامة وغير الفاضل الهندي في كشف اللثام، صرح كثير من الفقهاء بحرمة المصاهرة وبحرمة التصرفات المنافية للعقد إذا وقعت قبل الإجازة. قال: وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، وفرعوا عليه تحريم المصاهرة إذا كان العقد هو عقد نكاح. هذا كله فيما يرتبط، هذا الكلام إلى هنا بتمامه فيما يرتبط بالتصرفات المنافية للعقد. لاحظوا وياي، إذا أنشأ الأصيل عقدا مع فضوله فيحرم على الأصيل ماذا؟ التصرف بالمنقول عنه، أي تصرف مناف للعقد من البيع، الوطء، الإتلاف، كل هذا، كل ما ينافي العقد هو شنو؟ محرم عليه. الآن يدخل المصنف في نقطة أخرى، وهي: ما هو حكم التصرفات غير المنافية؟ التصرفات التي يتصرفها الأصيل فيما انتقل عنه لكنها غير منافية للعقد. هذه التصرفات على نحوين: النحو الأول في غير النكاح، تصرفات في غير النكاح، وتقدم سابقا أنها إن كانت من باب استيفاء المنافع فهو ضامن للمالك الأصلي، فإذا أجاز المالك الأصلي شو يصير حينئذ بالنسبة للأصيل؟ يضمن له المنافع هي أو بدلها، فحليب الشاة، صوف الشاة، ولد أو خدمة العابد إذا كان قد استوفاها فعليه إعطاؤها إن كانت موجودة، ودفع البدل إن كانت غير موجودة. وأما التصرفات في عقد النكاح فالتصرفات غير المنافية للعقد هي من قبيل شنو؟ النظر للزوجة المعقودة أو النظر لأمها باعتبارها شنو صارت؟ محرمة. وهكذا النظر، وهكذا اللمس، مجرد أن لمس نظر أو لمس لبنتها لأنها صارت بعد شنو؟ ربيبة إلى. هذه التصرفات التي لا تنافي العقد هل تحرم عليه أو لا تحرم؟ هل يجوز أن ينظر أو لا يجوز بناء على الكشف؟ ها، يقول المصنف لا يجوز. التفتوا هناك شنو قلنا يجوز بالنسبة للتصرف في البيع في الملك غير النكاح، تصرفات غير المنافية شنو حكمها؟ الجواز. التصرفات المنافية غير جائزة، التصرفات المنافية غير جائزة، التصرفات غير المنافية جائزة. في النكاح التصرفات المنافية اللي يتقدم غير جائزة، الآن التصرفات غير المنافية اللي هي النظر شنو حكمها؟ أيضا غير جائزة. فنقدر نقول مطلقا في باب النكاح لا يجوز له التصرف بالمنافي وغير المنافي. لماذا؟ لا يجوز له النظر وأمثاله من التصرفات وإن كانت غير منافية. يقول هذا الحكم لا عدم الجواز لا لدليل أوفوا بالعقود، يعني لم نقل بحرمة النظر وبحرمة التصرفات غير المنافية لكون هذه التصرفات مشمولة بآية أوفوا بالعقود، لا لآية الوفاء، وإنما لكونها من التصرفات التي التزمها لنفسه. والآية ساكتة عن هذه التصرفات، فنلتجئ إلى أدلة أخرى، وحيث لا يوجد دليل إلا الأصول العملية، والأصول العملية في المقام تثبت عدم الجواز لاستصحاب الحرمة أو لأصالة عدم الجواز أو لأصالة عدم السلطنة مثلا، ويلزمه عدم السلطنة على البضع وبالتالي جواز اللوازم، هذا كله مقتضى الأصول العملية. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت بعدنا في نفس التصرفات غير المنافية، إن قلت إذا جرت أصالة عدم الزوجية وعدم الجواز فالمفروض يثبت جواز الزواج بأختها. أنتوا إذا جريتوا أصالة عدم الزوجية لهذه المرأة وبالتالي قلتم بعدم جواز النظر، يفترض أنه شنو إذا صارت عدم الزوجية؟ يجوز له الزواج بأختها، مع أنكم قلتم لا يجوز الزواج بأختها. تفتوا النكتة وين تصير؟ إذا قلتم باستصحاب عدم الزوجية فيثبت جواز الزواج بأختها، وحيث قلتم بعدم الزواج بأختها إذن هذا الاستصحاب غير تام، استصحاب عدم الزوجية غير تام، وبالتالي هو لو زوجة لو غير زوجة، إذا لم يتم عدم الزوجية فإذن هي زوجة لا أقل من جهة جواز النظر، لأنه زوجة من باب أنه جواز الوطئ لأنه بعد تكون هي تقبل، لكن على أقل تقدير كحكم ظاهري يجوز النظر. التفتوا وياي لا صار عندنا لبس. السؤال كان شنو؟ هل يجوز النظر أو لا؟ المصنف قال لا يجوز. لماذا؟ لاستصحاب عدم الزوجية، استصحاب عدم السلطنة، استصحاب عدم الجواز. نقول جيد، خلينا نأخذ هذا استصحاب عدم الزوجية، هذا لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه لو جرى وثبت أن هذه المرأة كحكم ظاهري ليست زوجة فيجوز الزواج بأختها. أنتوا شنو قلتوا قبل قليل؟ قطعتم بأنه لا يجوز الزواج بأختها. عدم جواز الزواج بأختها يعني عدم تمامية هذا الاستصحاب، وهو استصحاب عدم الزوجية. إذا ما تم الاستصحاب خب هي إذا مو زوجة يعني زوجة، ولا نريد أن نقول زوجة بأن نثبت له جواز الوطئ، وإنما على أقل تقدير يثبت جواز النظر. صار واضح إن شاء الله؟ قلت هذا كله أن قلت أن حرمة الزواج بالأخت، حرمة الزواج بالأخت ليس بالضرورة لازما لزوجية أختها، حرمة الزواج بالأخت ليس بالضرورة لازما لكونها أخت زوجة، وإنما حرمة الزواج بالمرأة من حيث كونها أخت لازم لملزومين. حرمة الزواج بالمرأة من جهة كونها أخت زوجة لازم هذه الحرمة لازم لملزومين. الملزوم الأول أنها أخت زوجة بعقد تام صحيح وهذا هو المعروف. الملزوم الثاني أن يلتزم الرجل بأن أختها زوجة له وإن لم تكن أختها زوجة حقيقة. لاحظوا وفي المقام الزوج الأصيل زيدون التزم على نفسه أن هندا زوجته فبالالتزام هو ألزم نفسه بعدم أو بحرمة الزواج بأخت هند لا لأن هند زوجة وإنما لأنه التزم الزوجية. فإذا حرمة الزواج بالأخت يثبت في فرضيتين: مرة لأن هند الأخت زوجة حقيقة بعقد تام، وأخرى ها لأن الأصيل التزم أنها زوجة. التزم زوجة يعني التزم بلازمها، التزم باللازم وهو حرمة الزواج بأختها. فتجي الآية شو تقول له؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالتزاماتكم، والتلتزمت يجب عليك الالتزام. واضح إن شاء الله. وبالتالي واضح بعد ما نحن فيه حرمة الزواج بالأخت ليس لأنها أخت زوجة وإنما لأنه التزم عدم الزواج بها كلازم لعدم كلازم لكونه التزم بزوجية هند له. قال: وأما مثل النظر إلى المزوجة فضولا، طبعا النظر من قبل منه؟ من قبل نفس الأصيل العاقد، وإلى أمها مثلا أو بنتها، كل ما يكون من المحارم بسبب هذا، وإلى أمها مثلا وغيره مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه. هذا نفس النقطة اللي ذكرها سابقا وكان بها شوية خفاء، مو بأنه نستكشف أن هذه الأمور ليس مما التزم على نفسه، أنه لو نقض لا نستشعر شنو المخالفة للعقد. هناك أنا مصنف يريد يقول لو لم ينظر زيد لأم هند هل يعد هذا منافي للعقد؟ يعد منافي للعقد؟ يقول له. فإذا النظر ليس مما التزمه على نفسه وإنما التزمه لنفسه، وإذا التزمه لنفسه الآية غير شاملة له، فهو باق مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه، فهو باق تحت الأصول اللي هي من قبيل أصالة عدم الزوجية. لأن ذلك يعني جواز النظر، لأن جواز النظر من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة، زوجية غير ثابتة، لأن جواز النظر من لوازم علاقة الزوجية، وهذا الزوجية شنو ثابتة؟ يقول لا غير ثابتة، بل المنفية بالأصل. قاب إلى هنا تم الكلام في الثمرة الثالثة بلحاظ التصرفات المنافية للعقد وغير المنافية للعقد. ثم يخرج المصنف بنتيجة، قال: فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد. العقد اللي أوقعه فضولا سواء كان عقد ملكية عقد بيع فنتيجته الملكية، التفتوا هذه النقطة نوصلها اللي هو سويناها إن قلته. إذا كان عقد بيع فنتيجته الملكية، إذا كان عقد نكاح نتيجته الزوجية. المصنف يريد أن يقول حرمة نقض العقد بأن يأتي بتصرفات المنافية، حرمة نقض الأصيل للعقد، بماذا ينقض العقد؟ بأن يأتي بالتصرفات المنافية، هذا ليس موقوفا على حصول النتيجة وهي الملكية أو الزوجية، وإنما تحرمه لأنه التزمها على نفسه. لاحظ، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتيجة العقد عن الملكية أو الزوجية، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين. يعني على العكس، النتيجة تثبت أو لا تثبت هو بتبع منه حرمة التصرفات، لأنه التزم على نفسه فالتصرفات حرام المنافية، فتثبت النتيجة وهي أن المرأة بمنزلة الزوجة وأن ذلك المال بمنزلة المنتقل لغيره، فلا يجوز التصرف بالمال لأنه بمنزلة ملك الغير، ولا يجوز الزواج بأختها أو بأمها لأنها بمنزلة الزوجة، وإن لم تكن النتيجة حاصلة. صار واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الثمرات التي أراد المصنف بيانها بعنوان أو تحت عنوان ما ذكره بعض الأصحاب، ثم ينتقل لبيان ثمرة ذكرها بعض متأخري المتأخرين، وهو إما كاشف الغطاء، هذا اللي وصفه بأنه متأخر المتأخرين، إما كاشف الغطاء وإما المقدس الأردبي، حيث يذكر ثمرات إذا نفصلها صار 6 وإذا ندمجها 4، ويناقش المصنف في بعضها هذه الثمرات. وقت الظهر ما يكفي، بس هيك نظرة إجمالية. هذه الثمرات ينقلها، يناقش، ينقل بعض مناقشات ويجيب عنها، وفي النتيجة النهائية يقبل بعض هذه الثمرات ويرد البعض الآخر. يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بكم.